بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب المناسك أو كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. قال المؤلف: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس الكمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. عندنا رعاكم الله وبارك الله فيكم عدة مسائل. أما المسألة الأولى، ما حكم الإحرام بالحج أو العمرة؟ ما حكم الإحرام بالحج أو العمرة؟ لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل، ما تكلمنا عن مسألة حكم لبس ملابس الإحرام، وإنما نتكلم عن نية الحج، نية العمرة. سورة المسألة: لو أن رجلا جاء إلى مكة المكرمة، في أيام الحج، وكان يعمل مثلا في بعض حملات الحج، ثم وصل إلى مكة وطاف مع الحجاج الذين في رفقة الحمل حول الكعبة، ودلهم على السعي وسعى معهم، ثم ذهبوا يوم الثامن من ذي الحجة إلى منى وعرفة ومزدلفة، وكل هذه الأعمال فعلها وهو لم ينوي الحج، ما حكم هذا العمل؟ ما حكم هذا الفعل؟ هذه مسألتنا. صورة أخرى ليست مسألتنا أيها الأخوة الأفاضل، رجل نوى الحج ونوى العمرة لكنه ما لبس ملابس الإحرام، هذه مسألة ثانية. المسألة الأولى، لم ينوي الحج، لم ينوي العمرة. حتى أقرب لك المسألة، رجل في يوم من الأيام ما تناول طعاما من أذان الفجر إلى أذان المغرب وهو لم ينوي الصيام، هل صيامه هذا صحيح؟ بإجماع العلماء أن الإحرام، النية، فرض من فرائض الحج والعمرة، ركن من أركان الحج والعمرة. قال ابن حزم رحمة الله تعالى عليه: واتفقوا أن الإحرام للحج فرض، قد يقول قائل: نريد صورة عملية واضحة لهذه المسألة. رجل أيها الإخوة الأفاضل خرج من دولة من الدول، يريد أن يصل إلى مكة المكرمة بالطائرة عن طريق مطار جدة. قبل أن يصل إلى مطار جدة في الجو وقد لبس ملابس الإحرام، لكنهم لم ينوي الحج والعمرة بعد، أغمي عليه. فقال بعض الموجودين: سنأخذه معنا كي محمولا ونؤدي به أعمال الحج وأعمال العمرة، أعمال الحج أو أعمال العمرة، هل يصح منه هذا؟ لا يصح، فهذا لم ينوي الحج ولم ينوي العمرة. رجل مثلا لما أرادوا أن يصلوا إلى مطار جدة وقبل الدخول في النسك أغمي عليه وأصيب بغيبوبة، فحمل محمولا وطيف به حول الكعبة والسعي وذهبوا به إلى منى ومزدلفة وغير ذلك،
لا يصح منه هذا الأمر. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، وهو لم ينوي الحج ولم ينوي العمرة بعد. فهذه مسألة ينتبه لها أيها الإخوة الأفاضل، هذه مسألة ينتبه لها، بارك الله في الجميع. طيب، قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب. ما معنى المحرم؟ حتى أقرب لكم المسألة، هو عمل من الأعمال، الدخول في النسك. إذا فعلته ستصبح بعض الأمور المباحة محرمة عليك، كما أننا في رمضان إذا أذن المؤذن لأذان الفجر ستصبح بعض الأمور المباحة قبل الأذان محرمة ونأثم إن فعلناها. كذلك بالنسبة للحج، إذا أحرمت ستصبح بعض الأمور محرمة عليك. ما هي محظورات الإحرام؟ سنذكرها الآن أيها الإخوة الأفاضل. ومن المهم والضروري أن تضبط هذه المحظورات، اضبطها كأصول، يعني المحظور الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، وهكذا كل محظور مع دليله. لما هذا؟ لأنك بذلك ستضبط هذا الباب، باب محظورات الإحرام كاملا. وأما إذا شتت الإنسان ذهنه بمسائل فرعية فلن يضبط هذا الباب. مثال آخر، أبواب الأطعمة، اضبط أصول هذا الباب، النوع الفلاني مثلا، كل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع، كل ما هو مستقذر، كل ما هو مستخبث، إلى غير ذلك مثلا. فبذلك ستكون قد ضبط كثير من مسائل هذا الباب، لأنك ضبطت أصوله وضبط أهم المسائل فيه. لنأخذها بارك الله فيكم محظورا محظورا. الأمر الأول، لبس المخيط للرجال، أو قل لبس المخيط للذكور، لأن حتى الطفل الصبي لا يجوزه أن يلبس المخيط. طيب، هذا محظور من محظورات الإحرام. قال ابن عبد البر: لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم. المحظور الأول، لبس المخيط من الثياب للذكور. قال ابن عبد البر: لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم. طيب، ما الدليل على هذا الإجماع؟ وين مستند هذا الإجماع؟ قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس، حديث الباب، لا يلبس القمص، لا يلبس القمص، جمع قميص. قالوا: نبه بذكر القمص على منع المحرم من لبس المخيط، نبه بذكر القمص على منع المحرم من لبس المخيط. طيب، مسألة، ما هو هذا المخيط؟ عندما نسمع المخيط، ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى هذه المفردة؟ ما ضابط المخيط؟ قال أهل العلم: ضابط المخيط أن يكون الثوب مصنوعا على هيئة تحيط بالبدن كله أو بعضو من أعضائه، وجرت العادة بلبسه على هذه الطريقة، نوع من أنواع الثياب يحيط بالجسد كله أو بعضو من الأعضاء يحيط به، وجرت العادة بأن يلبس بهذه الطريقة. طيب، لاحظ أننا تكلمنا عن المخيط بأنه المصنوع على هيئة تحيط بالبدن أو ببعض البدن. هل قلنا بأن من شروط المخيط أنه ما يكون في خيوط؟ لا، هذا الأمر ترى شائع عند كثير من الناس، يظنون أن المخيط هو الذي لا خيط فيه. لا يعني أهل العلم بكلمة المخيط الذي لا خيط فيه، فلو لبس الرجل ثوبا لا خيط فيه وأحاط ببدنه فقد وقع في محظور من محظورات الإحرام. كيف هذا الأمر؟ لو جبنا قطعة قماش كبيرة وثقبناها من الوسط، فأدخل الرجل رأسه من قطعة القماش هذه، وأحاطت إذن قطعة القماش به من الأمام ومن الخلف، ثم جاء بخرق وربط قطعة القماش هذه بساقه اليمنى وربط قطعة القماش هذه بساقه اليسرى، هذا قد لبس مخيطا ووقع في محظور من محظورات الإحرام. واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ فإذا كلمة المخيط لا تعني الذي لا خيط فيه، وإنما تعني المصنوع على هيئة تحيط بالبدن كله أو بعضو من أعضائه. أيضا أيها الأخوة الأفاضل، أنبه على نقطة ومسألة: لا يجوز لبس المخيط على هيئة لم تجري العادة بها. سأشرح هذه النقطة. لا يجوز لبس المخيط على هيئة لم تجري العادة بها. يعني رجل بدل أن يلبس القفاز في يده لبسه في قدمه لشدة البرد، قد لبس مخيطا ووقع في محظور محظورات الإحرام. بعض الجوارب القطنية قد تتمدد، فرجل لشدة البرد وضع هذا الجورب القطني على رأسه، لا يصح هذا الأمر، وهذا الأمر محظور من محظورات الإحرام. لا فرق طبعا في المخيط بين الرقيق وبين الثخين، بين الرقيق وبين الثخين. فلو افترضنا أن رجل لبس في الإحرام فوق ملابس الإحرام ثوب رقيق جدا لا يكاد يلحظ، فنقول هذا محظور من محظورات الإحرام، هذا محظور من محظورات الإحرام. أيضا لا فرق بين الطويل والقصير. لو واحد فقط لبس قميص داخلي هذا بارك الله فيكم، هذا قصير لا يغطي جميع البدن، فنقول هذا محظور من محظورات الإحرام. إذن هذا هو الأمر الأول، اضبط هذا الأمر فإنه يفيدك فائدة طيبة، لبس المخيط بالنسبة لي الذكور. طيب بالنسبة للإناث بالعكس تماما، بإجماع أهل العلم يجوز لهن هذا، بإجماع أهل العلم يجوز لهن هذا، حكى الإجماع ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه. فالمرأة يجوز لها أن تلبس ما شاءت يعني من الثياب المخيطة بضوابط طبعا لا يكون فيها محظور شرعي، فهذا الأمر جائز ولا حرج عليها في ذلك. المحظور الثاني، المحظور الأول لبس المخيط بالنسبة لي الذكور، وقد أذكر في المحظور بعض المسائل الفرعية لكن أتكلم عن أصل الفرع. المحظور الثاني بارك الله فيكم تغطية الرأس للذكور، تغطية الرأس للذكور. للإناث يغطين ولا ما يغطين؟ يغطين، ما في إشكال في هذا لأن المرأة مطالبة بالحجاب. بالنسبة للذكور بارك الله فيكم تغطية الرأس محظور من محظورات الإحرام. قال ابن المنذر، شوف المحظور الأول فيه إجماع، الثاني قال وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، هذا بإجماع العلماء. ما الدليل؟ حديث الباب الموجود بين أيدينا أيها الأخوة الكرام، قال ولا العمائم، ولا العمائم، فالعمامة أيها الأخوة الكرام لا يجوز لبسها. وأيضا دليل من حديث الباب ولا البرانس، قال بعض أهل العلم البرنس القلنس والطويلة الطاقية الطويلة أو ما كان رأسه منه، مثل أي ثوب؟ ثوب المغرب يسمونهم القب، هم هكذا يسمونه. فهذا من دليل من حديث الباب على أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه، فهذا بإجماع أهل العلم. فائدة أيها الأخوة الكرام، عن ابن عمر قال لا يعصب المحرم رأسه بسير ولا خرقة. يعني واحد أحس بصداع ربط شيء على رأسه، والأما غطى كامل الرأس لكن ربط خرقة على رأسه، لا يجوز له هذا، لا يجوز أيضا له هذا. طبعا لو احتاج هناك فدية بارك الله فيكم، لو احتاج هناك فدية. طيب مسألة فرعية، لو حمل المحرم شيئا على رأسه، احتاج أن يضع متاعه على رأسه لا حرج عليه، لأنه لم يقصد بالحمل اللباس، هو قصد حمل الشيء ما قصد لبس هذا الشيء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، هذا باتفاق المذاهب الأربعة. طيب عندنا مسألة الاستظلال للمحرم، دخوله في خيمة وجوده تحت ظل شجرة إلى غير ذلك. قال أهل العلم: الاستظلال على نوعين. نوع الاستظلال بمنفصل ثابت، يعني خيمة، ظل شجرة إلى غير ذلك، فهذا بإجماع العلماء جائز، هذا بإجماع العلماء جائز. النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة خيمة في نمرة، نمرة قبل عرفة، ملاصقة بعرفات. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط، وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا، يعني يستظل بظل الأشجار، ظلال الخيام، هذا بإجماع العلماء جائز. طيب، الاستظلال بمنفصل متحرك، مظلة إلى غير ذلك، ونبه في المسألة خلاف بين أهل العلم، وكان بعض الصحابة يوصي من أحرم بأن لا يستظل، يعني كان يقول عبد الله بن عمر: أضحي لمن أحرمت له، يعني إنسان ما يترفع الترفع زي يتحمل. والصواب أيها الأخوة الكرام أنه لا حرج في ذلك، والصواب أنه لا حرج في ذلك، أن الاستظلال كله لا حرج فيه. المحظور رقم كم الآن؟ الثالث، اثنين ذكرناه، لبس المخيط، تغطية الرأس. بالنسبة لي المحظور الثالث، طيب، لبس المخيط خاص بالذكور، تغطية الرأس خاص بمن؟ بالذكور. المحظور الثالث ليس خاصا بالذكور، ويشمل الذكور والإناث، ألا وهو تطيب المحرم. تطيب المحرم إخواني، ما نتكلم عن الطيب قبل الإحرام، نتكلم عن الطيب بعد الإحرام. بإجماع العلماء يحرم على المحرم أن يتطيب. ما الدليل؟ حديث الباب: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. ورس نبات أصفر طيب الرائحة، يصبغ به، رائحته طيبة، فهذا بارك الله فيكم بإجماع العلماء لا يجوز وضع الطيب للمحرم. وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، وهذا طبعا يستوي فيه الذكور والإناث، يستوي فيه الذكور والإناث. المحظور رقم أربعة أيضا يستوي فيه الذكور والإناث: إزالة الأظفار، إزالة الأظفار. قال ابن المنذر: أجمع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، أجمعوا على أن المحرم مجموع ممنوع من أخذ أظفاره. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر، أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر. ما الدليل؟ جاء أثر عن عبد الله بن عباس أنه قال في تفسير قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثا، يعني يتحلل. قال معنى التفث، ذكر من معانيه: وقص الأظفار، يعني إذا تحللت قص أظفارك، قبل أن تتحلل لا يجوز لك أن تقص أظفارك. هذا جاء معناه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. طيب مسألة: لو قدر الله عز وجل انكسر ظفر المحرم، هل يجوز له أن يقلم هذا الظفر؟ يجوز. هل عليه شيء لو قلم هذا الظفر، عالج هذا الكسر؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، وهذا بإجماع العلماء. قال ابن عبد البر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر، أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر. قال ابن عباس: إذا انكسر ظفره طرح، يعني المحرم إذا انكسر ظفره طرحه، قصه، ولا شيء عليه في ذلك. إذن هذا المحظور الرابع، هذا هو المحظور الرابع. عندنا المحظور الخامس، ويستوي فيه الرجال والنساء، يشمل الرجال ويشمل أيضا النساء. ما هو؟ إزالة الشعر وحلق الشعر، إزالة وحلق الشعر. عندنا في هذه المسألة فرعين، عندنا في هذه المسألة فرعين. الفرع الأول حلق شعر الرأس أو أخذ شعر الرأس، حلق شعر الرأس أو أخذ شعر الرأس خاصة. قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فالمحرم لا يجوز أن يحلق أو يقص شعر رأسه. قال النووي: أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة. أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس حال الإحرام، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة. إذن هذا الفرع الأول. الفرع الثاني الشعور الأخرى في البدن. لو أن رجل مثلا حال الإحرام مثال أزال شعر ذراعه أو شعر أماكن أخرى في الجسد، يعني أماكن يعني معروفة، فهذا أيضا لا يصح ولا يجوز بإجماع العلماء. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر رأسه وجسده إلا لضرورة ما دام محرما، إلا لضرورة ما دام محرما. وين الشاهد من كلامه؟ أخذ شيء من شعر رأسه وجسده، أخذ شيء من شعر رأسه وجسده إلا لضرورة. رجل نفترض بأنه أصيب بحرق في يده، فقيل له لابد أن نزيل هذا الشعر عنك وأنت محرم حتى نعالج هذا الأمر، لا حرج ولا شيء عليه، لا حرج ولا شيء عليه. طيب، هذا بالنسبة لماذا؟ للشعر. المحظور رقم كم؟ السادس، عقد النكاح. ويستوي في هذا طبعا الرجل والمرأة، وإن كان طبعا الخطاب يوجه إلى الرجل هو الذي يعقد، يعني عقد النكاح. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، لا ينكح، لا يتزوج هو، ولا ينكح، لا يزوج ابنته، لا يزوج من كان هو وليا عنها، ولا يخطب. إذن يحرم عليه أن يتزوج هو، أن يزوج ابنته أو موليته، يعني هو ولي أمر أخته مثلا، هو ولي أمر مثلا يعني ابنة أخيه، معي بارك الله فيكم مثال هذا. فنقول أيضا لا يجوز أن يزوجها ولا يخطب. هو يخطب لماذا؟ لنفسه، لا يجوز له هذا الأمر. جمهور أهل العلم يرون بأن عقد النكاح من محظورات الإحرام، ويرون بأن من عقد وهو محرم فنكاحه باطل، نكاحه باطل، غير صحيح هذا النكاح، ويرد هذا النكاح، ويرد هذا النكاح. خالف في ذلك جماعة من أهل العلم، قالوا لا حرج في ذلك. والصواب طبعا قول جمهور أهل العلم، لأن الحديث والدليل واضح على المسألة: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. طيب سؤال، لو افترضنا أن واحد وصل إلى مكة وهو محرم، فرآه رجل قال: يا فلان، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أنا لا أريد أن أزوجك، ولا أريدك أن تزوج، ولا أريدك أن تخطب، لكن عندنا عقد نكاح، نريدك أن تكون شاهد. لا حرج، معي والأخوة الكرام. يقول مثلا عنده عقد نكاح، يريد من هذا الرجل أن يكون شاهدا، الشهادة لا حرج في ذلك. مسألة أخرى، إرجاع الرجل المرأة إذا طلقها طلاق رجعي لا حرج في ذلك، وهو محرم، رجل وقعت بينه وبين زوجته خصومة في واحد الحج، طلقها طلقة أولى، هذه طلقة رجعية، المرأة في العدة وهو في مكة أرجعها وهو في الحجة، لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. طيب، إن شئت فقل السادس عقد النكاح، السابع الخطبة، حتى نفصلها. السابع الخطبة، الثامن الجماع، وهذا أذكره لأن ستأتي معنا مسألة أخرى. قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، ذهب جماعة من أهل العلم أنه الجماع ومقدمات الجماع، وهو محرم بإجماع العلماء. قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين على أن وضع النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة. إذن هذا بإجماع العلماء. قال: أجمع علماء المسلمين على أن وضع النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة، وهو المحظور الوحيد الذي يفسد الحج. من جامع وهو محرم فحجه فاسد، حجه فاسد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، فهذا بإجماع العلماء يفسد الحج. يعني إخوان الأفاضل، مع أن هذا الشيء مباح قبل الإحرام، لكنه يكون في حال الإحرام أمر عظيم وأمر لا يجوز ومفسد من مفسدات الحج أو العمرة. طيب، هذا المحظور رقم كم؟ الثامن. عندنا المحظور التاسع: مباشرة النساء، مقدمات الجمع. باتفاق المذاهب الأربعة هذا محظور من محظورات الإحرام، والدليل قول الله عز وجل: فلا رفث. إخواني، من حتى نذهب يعني بعض التعب على وجوه الإخوة، جمعني مجلس برجل من العوام، قال لي: المحرم لا بد عليه ألا يرفس في الحج. قلت: خير، وين جبت هالكلام؟ قال: يقول فلا رفث. قلت: لا، رفث وليست رفس. فهذا من عجائب التصحيف، والله المستعان. طيب، باتفاق المذاهب الأربعة لا يجوز له أن يباشر النساء. قال أهل العلم: إذا حرم عليه خطبة المرأة، الخطبة الآن ما في شيء، فيحرم عليه المباشرة من باب ماذا؟ من باب أولى. يحرم عليه المباشرة من باب أولى. المحظور رقم كم؟ العاشر. المحظور العاشر: الصيد. الصيد للمحرم، يعني إذا شاف شيء من الصيود أن يصيد هذا الشيء، فهذا محرم بإجماع العلماء. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، كما يقول الله عز وجل. يقول الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال ابن المنذر: أجمع على أن المحرم ممنوع من قتل الصيد، على أن المحرم ممنوع من قتل الصيد. تقريبا إخوان الأفاضل، كل المسائل اللي ذكرناها محظورات الإحرام فيها إجماع العلماء الاثنين، ما هما؟ النكاح و لا والخطبة. يعني تقريبا إجماع، مباشرة النساء تقريبا إجماع، لكن فيها خلاف. النكاح، النكاح المقصود به ماذا؟ العقد، يعني عقد الزواج والخطبة، هذا هو الذي وقع فيه خلاف. وأما الباقي بارك الله فيكم: الطيب ولبس المخيط وقص الأظفار وغير ذلك، فذكرنا إجماعات أهل العلم على هذه المسائل. طيب، الآن عندنا بعض المسائل الفرعية. مسألة من المسائل المهمة أيها الأخوة الكرام: ما حكم تغطية المحرم لوجهه؟ تغطية لرأسه لا يجوز، يعني رجل وهو محرم أراد أن ينام فغطى رأسه، لا يجوز له هذا الأمر، لا يجوز له هذا الأمر. ما حكم أن يغطي المحرم وجهه، يعني يلبس الكمامات مثلا؟ ما حكم هذا الأمر؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. والصواب والله تعالى أعلم الجواز، لأنه جاءت آثار عن الصحابة في تخمير الرجل وجهه حال الإحرام. جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه غطى وجهه وهو محرم، وجاء أيضا أن جابر بن عبد الله وابن الزبير كانا يخمران وجوههما وهما محرمان. عن عثمان أنه كان يخمر وجهه، أنه يغطي وجهه وهو محرم، وجاء عن جابر بن عبد الله وابن الزبير أنهما كان يخمران وجوههما وهما محرمان. فهذا أمر بارك الله فيكم ثابت عن الصحابة. وأيضا جاء عن بعض الصحابة خلاف هذا، أيضا جاء عن بعض الصحابة خلاف هذا، والصواب والله أعلم الجواز، والصواب والله تعالى أعلم الجواز. طيب، مسألة أخرى، ما حكم تغطية المرأة لوجهها؟ ما حكم تغطية المرأة لوجهها؟ قال ابن قدامة: يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه. لا نعلم في هذا خلافا. يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافا. طيب، عندنا بارك الله فيكم تفصيل في هذه المسألة. كلام ابن قدامة في حال وجود المرأة في أماكن لا يوجد بها أي رجل، فلا يجوز لها أن تغطي وجهها، يعني هي جالسة في الفندق وهي محرمة تكشف عن وجهها، تكشف عن وجهها، هي جالسة في سيارتها سيارة يعني لتنقلها وهي محرمة، لا يوجد هناك أي رجل غريب فتكشف عن وجهها، في خيمة النساء تكشف عن وجهها. لكن لو مرت بحضرة الرجال فيجوز لها أن تسدل على وجهها، أن تضع ما يسمى بالغشوة على وجهها. جاء عن عدد من الصحابيات أنهن فعلن ذلك. قالت فاطمة بنت المنذر: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر، كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. وقالت أيضا عائشة تقول: المحرم تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرع ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. رواه البيهقي. وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت مرت بحضرة الرجال. رواه البيهقي. إذن المحرمة ما تنتقب، ما تتلثم، ما تلبس البربع، ولا تغطي وجهها. إذا مرت بحضرة الرجال وأرادت أن تسدل على وجهها فلا شيء ولا حرج عليها في ذلك. طيب، هذا ما تيسر في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ستأتي معنا كثير من المسائل الفرعية في درس غد إن شاء الله تعالى. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. نعم، يعني إذا كان الرجل يجوزه أن يغطي وجهه، هل المرأة يجوزها أن تغطي وجهها من باب أولى؟ هذا قصدك؟ جاء عن الصحابة الشيخ سؤال جيد، أن إحرام الرجل في رأسه يكشف رأسه، وإحرام المرأة في وجهها تكشف وجهها. معي بارك الله فيه، يعني هذا الأمر حالة مخصوصة لا نقيس هذا على هذا. جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال إحرام عبد الله بن عمر أو ابن عباس، فاتني الأمر، إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. لا، النية محلها القلب صحيح، لكن هو ما عقد النية على الإحرام. الوضوء استعداد للصلاة معي بارك الله فيك، لكن ليس كل متوضئ مصلٍ. من لبس الإحرام وهو لم يعقد نية القلب على الإحرام معي بارك الله فيك، فنقول لا يعتبر قد دخل في النسك. مثال: رجل هنا عندنا في الدولة أراد أن يقيس ملابس الإحرام عليه فلبس الإحرام، هذا نوى الحج؟ نوى العمرة؟ لا، لم ينوي الحج ولم ينوي العمرة. يعني إخوان الكرام، المسألة حتى تتضح صورتها في حال النائم والمغمى عليه معي بارك الله فيك، هذه أوضح صورة للمسألة. رجل لبس ملابس الإحرام في دبي، وأول ما أقلعت الطائرة أغمى عليه، هل هذا محرم؟ ترى لو قلنا بأنه محرم إشكاليات كثيرة تترتب على هذا معي بارك الله فيكم. رجل لبس ملابس الإحرام ثم لما وصل إلى المطار انزلق على الأرض وأصيب في رأسه وفاته الحج، هذا لا يعتبر محرم، هذا لا يعتبر محرم قولا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، حتى نية القلب غير موجودة عنده معي بارك الله فيك. هذا تفضل شيخ. لا يعتبر إجماع، لكن قول قوي جدا، لأن قد مش إجماع، قد يخالف بعض أهل العلم فيها أحد أهل العلم، ويكون الدليل يعرض أقوال أما الأربعة، فهذا من باب يعني أن الخلاف قد ما يكون قوي جدا، يكفي خاصة إذا دل الدليل الواضح على هذا، إذا دل الدليل الواضح على هذا. تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الدليل بارك الله فيك أثر عبد الله بن عباس قال: ثم ليقضوا تفثهم، قال الأخذ من الشارب، يعني بعدما تتحلل خذ من شاربك معي بارك الله فيك، قبل هذا لا تفعل. واضح شيخ؟ مسائل الحج أيها الأخوة الكرام، آخر أمر أختم به، يعني تجد بأن التمسك أو النظر في آثار الصحابة فيها من أنفع ما يكون، من أنفع ما يكون، وتضبط لك مسائل كثيرة وأبواب كثيرة جدا في مناسك الحج والعمرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، ونلتقي غدا بحول الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.